الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ضعيف شيء، زده. أما بعد، فإن موضوع درسنا لهذه الجلسة الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إيه نعم، هل ماذا يكون هو الأول إن شاء الله؟ خطوة الأول. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيها الأخوة، إذا قدر الله الخطاب يا أيها الذين آمنوا، فإنه ينبغي لك أن تنتظر وأن تستمع، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فأطعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وإذا كان النداء بوصف الإيمان دل ذلك على أن القيام بمقتضى هذا الخطاب من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفة هذا الخطاب نقص في الإيمان. هذه الآية الكريمة صدرها الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا. إذن فالعمل بها من مقتضيات الإيمان، وترك العمل بها من نقصان الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان أي نصفه، لأن الإيمان تحل وتخل، تخل عما يخل بالإيمان من الشك والإنكار، وتحل بما يقوي الإيمان من الأعمال الصالحة وغير ذلك. وقوله سبحانه وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة، قال العلماء إن قوله إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، والتعبير عن الفعل بإرادته موجود في كتاب الله وموجود كذلك في السنة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. المعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فقوله إذا دخل الخلاء أي أراد دخول الخلاء، ولا يعبر بالفعل عن إرادته إلا إذا كانت الإرادة جازمة ومقارنة للفعل. ولهذا لا يصح أن أعبر عن صلاة الظهر بإرادتها في هذا الوقت مثلا. لماذا؟ لأن هناك فارقا في الزمن بين الفعل وبين إرادته. إذا قمتم أي إذا أردتم القيام، لأن الإنسان يؤمر بالوضوء لا حين فعل الصلاة، ولكن حين إرادة فعل الصلاة. وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة يشمل كل الصلوات، كل ما يسمى صلاة فإنه داخل في ذلك، سواء كانت فرضا أم نفلا، وسواء كانت صلاة ذات ركوع وسجود أو صلاة ذات تكبير وسلام، مثل صلاة الجنازة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا، والغسل جريان الماء على العضو، ولا يشترط فيه التكليف ولا يشترط فيه التدليك، أي أن التدليك لا يدخل في مسمى الغسل، بل الغسل يكفي أن يجري الماء على العضو. والوجوه جمع وجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، ويطلق الوجه على كل مستقبل البدن، ويطلق على الوجه الأعلى الذي في الرأس، وهذا الأخير هو المراد. انتبه، حد الوجه الذي يجب غسله طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن. إذن فالبياض الذي بين العارض والأذنين يكون داخلا في حد الوجه. وقوله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، هذه معطوفة على قوله وجوهكم، وهي جمع يد. واليد عند الإطلاق إنما تكون للكف فقط، الذي حده الكوع، والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام عند رأس الذراع، ويقابله الكرسوع وما بينهما يسمى الرسل. والبيت الذي أنشدناكموه للأمس في درسي أطالبكم الآن بإنشاده: ما في أحد؟ لا، يلا، من يشره لنا؟ إذا لم تنشروه فأنا في الحقيقة أتشاءم في دروسنا هذه أنها لا تحفظ. الظاهر فيها في الأسفل ناس يتلقون هذا. من يحفظ؟ بارك الله فيكم. نعم، والرسل ما وصل اسفل، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغرض. هذا لبيتان: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الخرسوع، والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغرض. اليد إذا أطلقت فهي إلى الكوع، لا يدخل فيها الذراع. ولهذا لما قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كان الذي يقطع من السارق إلى الكوع، الكف فقط. لكنها هنا قيدت في قوله إلى المرافق، والمرافق جمع مرفق، وهو العظم الناتئ في مفصل أو في المفصل الذي بين العضد والذراع. أين هو؟ لأنك ما فهمت أعطيت السؤال. نعم، هذا هو، عرفته؟ هذا المرفق إلى المرافق. وامسحوا برؤوسكم، والمسح أن تبل يدك بالماء ثم تمرها على العضو، وليس قصدا يجري عليه الماء، ولكنك تبل يدك بالماء وتمسح وتمرها على العضو، هذا هو المسح. وقوله امسحوا برؤوسكم، الباء قال العلماء انها هنا للإنصاف وللاستيعاب ايضا، فانها تعم، فان المسح يعم جميع الراس. والراس ماخوذ من الترأس وهو العلو، لانه يكون في اعلى البدن، وحده من جهه الوجه حد الوجه، فهو من منحنى ايش؟ من منحنى جبهة. وحده من القلب منابت الشعر، فالرقبة ليست منه. ومن الرأس الأذنان، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على مسح أذنيه مع رأسه. قال تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وفي هذه قراءتان، ثاني إحداهما وأرجلكم، والثانية وأرجلكم، فعلى قراءة النص تكون معطوفة على أي شيء؟ على وجوهكم ولا على أيديكم؟ على وجوهكم، لأن العطف عند تعدد المعطوفات يكون على الأول لا على ما بعده، لأن ما بعده تابع والتابع لا يكون متبوعا. فإذا قلت أكرم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا، فزيدا هو المفعول الأول، وبكرا معطوف عليه، وعمرا معطوف على الأول على زيد، وخالدا معطوف على زيد أيضا، ولا يصح أن يكون معطوفا على ما يليه، ذلك لأن ما يليه معطوف على ما قبله فهو فرع، والفرع لا يكون أصلا متبوعا. القراءة الثانية في وأرجلكم بالجر، فعلى أي شيء هي معطوفة؟ قال بعضهم إنها معطوفة على وجوههم، لكنها كسرت للمجاورة، وعلى هذا فهي منصوبة بفتحة مقدرة على آخرها منع من ظهورها حركة المجاورة. نعم، عرفتم؟ طيب، وأرجلكم، نقول أرجلكم معطوف على وجوهكم، أي واغسلوا أرجلكم، لكنها منصوبة بحركة مقدرة على آخره منع من ظهورها مراعاة المجاورة. طيب، وقال بعض العلماء إن القراءة بالجر معطوفة على قوله رؤوسكم، أي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، فيكون فرض الرجلين إما غسلا وإما مسحا. متى يكون غسلا؟ على أي قراءتين؟ متى يكون غسلا؟ على قراءة النص، على قراءة، ويكون مسحا على قراءة الجر. يبقى عندنا إشكال، هل الإنسان مخير في تطهير رجله بالوضوء بين المسح والغسل؟ والجواب لا، لكن السنة بينت أن للرجلين حالين، حالا تغسل فيها وحالا تمسح فيها، فإن كان على الإنسان خفان فالمسح، وإن لم يكن عليه خفان فالغسل. وهذا الوجه الأخير هو الراجح، بل هو المتعين، وذلك لأن الجر بالمجاورة ضعيف، واللغة الضعيفة الشاذة لا ينبغي أن يحمل عليها القرآن، ذلك لأن الله يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله إلى الكعبين، أين الكعبان؟ هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، فتوصل الرجل من أطراف الأصابع إلى الكعبين. انتهى القسم الأول من هذه الآية، لأن الله تعالى جعل هذه الآية ثلاثة أقسام: قسم للوضوء، وقسم للغسل، وقسم للتيمم. ثم قال في القسم الثاني: وإن كنتم جنبا فاطهروا. جنبا، هذه خبر كان، واسمها التاء الدال على الجمع. ونحن إذا رأينا جنب، إذا رأينا كلمة جنب وجدنا أنها مفرد، فكيف صح أن يخبر بالمفرد عن الجماعة؟ فمن هذا الجماعة؟ كيف صح أن يخبر بالمفرد عن الجماعة؟ لأنك لو تقول كان الطلبة منتبها، كان الطلبة منتبها، يصح ولا ما يصح؟ ماذا أقول؟ كان الطلبة منتبهين، لأنه لا بد أن يتطابق المبتدا والخبر. وهنا قال إن كنتم جنبا فجاء بالمفرد. قال علماء اللغة لأن كلمة جنب يستوي فيها المفرد وغيره، فيقال القوم جنب، والرجلان جنب، والرجل جنب. وإذا كان يستوي فيها المفرد وغيره فإنه يصح أن يخبر بها عن الجماعة. ومن هو الجنب؟ الجنب هو الذي حصلت منه الجنابة. والجنابة شرعا إما إنزال المني بشهوة، وإما الجماع. وإن لم يحصل إنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. انتبه، وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، فما أكثر الذين يفعلون ذلك، يأتون أهلهم بدون إنزال ولا يغتسلون، يظنون أنه لا غسل إلا بإنزال، وتجدهم يصلون عدة صلوات وهم على جنابة لم يشعروا بها. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن ينشر هذه المسألة بين الناس، ولا سيما المتزوجون، حتى لا يتركوا ما يجب عليهم من الاغتسال ظنا منهم أنه لا يجب. يقول الله عز وجل: إن كنتم جنبا فاطهروا، أي تطهروا. ولم يبين الله تعالى كيف نتطهر، بل جعله مكملا، وهو واضح المعنى في الواقع لا يحتاج إلى بيان، لأنني لو قلت لك تطهر لعرفت أنه يجب أن يعم الماء جميع بدنك على أي وجه كان. أنتم معي؟ طيب، إذن هذه الجملة تطهر ليست جملة مبهمة تحتاج إلى بيان، لكنها جملة مبهمة لا تحتاج إلى تفصيل في أدائها. فإذا تطهرت من الجنابة على أي وجه كان فقد طهرت، حتى لو نويت وانغمست في بركة أو انغمست في البحر وخرجت وتمضمضت واستنشقت فإن ذلك يجزئ، ولا حاجة أن تعمل شيئا آخر، هذا على سبيل الإجزاء. ولكن السنة بينت كيف يغتسل الإنسان من الجنابة وهو على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أعني الكيفية التي فيها السنة على سبيل الاستحباب للوجوب. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة غسل كفيه ثلاثة، وغسل فرجه، وتوضأ وضوءه للصلاة، وأفاض الماء على رأسه ثلاثا، ويخلل شعر رأسه، ثم يفيض الماء على سائر جسده، فيبدأ أولا بالوضوء. ولو أنك لم تفعل هذا وأفضت الماء على جميع بدنك بدون وضوء قبله، فهل يصح غسلك؟ الجواب نعم يصح، لأن الله قال إن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر تفصيلا. هذا هو القسم الثاني مما جاء في هذه الآية. القسم الثالث استمع إليه، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا هو القسم الثالث من الطهارة في هذه الآية، وهو طهارة إيش؟ التيمم. قولوا إن كنتم مرضى، والمراد بالمرض هنا ما يشق معه استعمال الماء. مثل أي شيء؟ لو كان مريضا بجروح، أو كان مريضا بمرض أقعده عن العمل ما يستطيع توضأ، أو كان يخشى من البرد الشديد الذي يهلكه أو يضره، أو على سفر معروف يعني ولم تجد ماء فتيمموا. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، قال بعضهم إن قوله أو جاء أحد منكم من الغائط إن أو بمعنى الواو، أي وجاء أحد منكم من الغائط. والغائط في اللغة العربية الموضع المنخفض في الأرض، ومنه قولهم في اللغة العربية الآن الدارجة هذا شيء غويط. وش معنى غويط؟ عميق في الأرض. فالغائط أو جاء أحد منكم من الغائط هو الموضع المنخفض من الأرض. وكان فيما سبق عند نزول الآية كانوا يقصدون هذا الموضع ليتخلوا به، أي ليقضوا حاجتهم به، لأن البيوت ليس فيها محل للبرد، فكانوا يخرجون إلى البر، فإذا وجدوا مكانا منخفضا قضوا فيه الحاجة لأنه يكون مستجرا. وفي الآية الكريمة من الكناية عما يستقبح ذكره ما هو ظاهر، لأن المراد بقوله أو جاء أحد منكم الغائط، أي المراد به أو تغوط أحد منكم، لكن الله عز وجل كنا عن ذلك بهذه العبارة التي لا يستقبحها السامع، أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لامستم النساء. وما المراد بالملامسة؟ فسرها ابن عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن بأنها الجماع، لامستم أي جامعتم، ولهذا جاءت لامستم هنا على صيغة فعلتم كما هي في جامعتم، فيكون مراد بالملامسة إيش؟ الجماع، أي جامعتم النساء. ولكن الله عز وجل يكني عن الجماع بالمس والمماسة والملامسة والإتيان وما أشبه ذلك، لأنه قد يستحيا من ذكر. ولهذا لا ينبغي أو نقول ولهذا من الأدب في المخاطبة أن لا تعبر بشيء نستحيا من ذكره إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. فيها قراءة ثانية سبعية، لامستم، فيها قراءة أو لامستم النساء، لمستم، فهل القراءتان بمعنى؟ نعم نعم، الصحيح أنهما بمعنى واحد، لأن اللمس والمس يطلقان أيضا على الجماع. قال الله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، وقال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، وقال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وعليه فيكون معنى الآيتين واحدا، لكن إحداهما تفسر الأخرى تفسيرا لا مجال للعدول عنه، وهي أن المراد باللمس بدون الألف الملامسة التي هي الجماع. وذهب بعض العلماء إلى أن المراد باللمس اللمس باليد، وقالوا إن الرجل إذا مس المرأة بيده مطلقا انتقض وضوءه، ولكن هذا القول ضعيف. يضعفه أننا لو قلنا إن المراد باللمس أو الملامسة المس باليد الذي يوجب الوضوء لكان الله تعالى ذكر في الآية الكريمة سببين موجبين للوضوء ولم يذكر سببا واحدا لما يوجب الوضوء. أنتم معي؟ إذا قلنا جاء أحد منكم من الغائب هذا يوجب إيش؟ الوضوء. أو لمستم النساء أي باليد يوجب الوضوء، إذا قلنا المراد باللمس باليد. فهنا يكون ذكر في الآية، ذكر في الآية في سببين، نعم نعم ذكر في الآية سببين لشيء واحد وهو الوضوء. لكن إذا فسرنا الملامسة بالجماع صار في الآية ذكر سببين لحدثين، سبب للوضوء وسبب للغسل. ومعلوم أن هذا أشمل في الدلالة وأعم وأكمل في التقسيم. قال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. تيمموا بمعنى اقصدوا، فالتيمم في اللغة بمعنى القصد، أما شرعا فهو قصد الصعيد الطيب للتطهر به، أو بعبارة أخرى للتطهر منه. صعيدا طيبا، ما المراد بالصعيد؟ المراد بالصعيد وجه الأرض، كما جاء في الحديث إن الله تعالى يجمع الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد. وفي الحديث القدسي قال الله عز وجل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألون. فالصعيد إذن وجه الأرض. وقوله طيبا، الطيب ضد الخبيث، والخبيث هنا النجس فيكون طيب الطاهر. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. كيف نفعل؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية ذلك بأن يضرب الإنسان يديه على الأرض مرة واحدة، ثم يمسح وجهه وكذا، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض. هذا هو التيمم. وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قيل إن من للابتداء، وقيل إن من للتبعيض. فعلى القول بأن من للتبعيض يشترط أن يكون في هذا الصعيد تراب يمكن أن ننقل إلى الوجه والكفين. وعلى القول بأنها إيش للبيان للتبعيض لا بد أن يكون هذا التراب. وعلى القول بأنها للبيان فإنه لا يحتاج أن يكون فيه تراب، وهذا القول هو الصحيح كما سيذكر إن شاء الله. ثم قال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. يريد هنا من أي أقسام الإرادة؟ الإرادة الشرعية أم الكونية؟ ها؟ الشرعية، لأنها بمعنى يحب، يعني أن الله عز وجل لا يحب أن يجعل على العباد حرجا أي ضيقا ومشقة فيما أمرهم به. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، كيف نعرب من؟ أين النحاس؟ أين النحاس؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. نعم، صح. نقول من حرف جر زائد زائد، انتبه، حرف جر زائد زائد، بينهما فرق. حرف جر زائد من حيث الإعراب، لكنه زائد للمعنى، يعني يزيد في المعنى، صح؟ فهو حرف جر زائد زائد. زائد الأولى من زاد اللازم، وزائد الثانية من زاد المتعدي. كيف؟ لأن كلمة زاد، كلمة زاد نقص، تستعمل لازما وتستعمل متعديا. أنا الحقيقة هذا المقام قد لا يكون مقام بحث النحو، لكن أحب أن أنشطكم على طلب علم النحو، لأن بعض الناس لا يهتم بالنحو إطلاقا. شف كلمة زاد ونقص، تستعمل لازما ومتعديا، فيقال زاد المرض ونقص المرض. هذا نعم، هذا لازم. زاد الإيمان ونقص الإيمان لازم. وتقول زاده خيرا متعدي، وتقول نقصه كذا متعدي. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى: ثم لم ينقصوكم شيئا متعدي أيضا. طيب، هنا أنا قلت هذا حرف جر زائد زائد، الأول حرف جر زائد، الأول من زاد اللازم والثانية من زاد المتعدي، فهو زائد من حيث الإعراب، ولكنه من حيث المعنى يزيد المعنى، يزيد المعنى توكيدا. فإذا قلت في النفي ما رأيت رجلا، هذا نفي لرؤية الرجل، ما رأيت من رجل، يكون هذا النفي أبلغ، يكون أبلغ. فقوله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، المعنى أنه لا يريد أن يجعل علينا سبحانه وتعالى وله المنة والفضل أي حرج كان في دين الله. وهذا في قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فليس في دين الله حرج ومشقة إطلاقا، ولكن يريد ليطهركم، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. واللام في قوله يطهركم لام التعريف إذا جاءت متعلقة بفعل الإرادة فإنها زائدة لفظا زائدة معنى، لأنها لو حذفت وقال ولكن نريد أن يطهركم صح بدون لام، ولهذا يعربون اللام الواقعة في سياق الإرادة على أنها زائدة من حيث الإعراب، ولكن نريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. لماذا يتم النعمة؟ بهذا التطهير الذي شرعه لنا لعلكم تشكرون. انتبه، الآية الكريمة الآن من حيث الإجمال قسمت الطهارة إلى ثلاثة أقسام: طهارة بالماء من الحدث الأصغر، وتنتهي عند قوله وأرجلكم إلى الكعبين، وطهارة بالماء عن الحدث الأكبر عند قوله وإن كنتم جنبا فطهروا، وطهارة بالتيمم عن الحدثين جميعا في قوله وإن كنتم مرضى إلى قوله منه همزة وبيوكم أيديكم منه. نرجع الآن إلى استنباط الفوائد لنتعاون جميعا على استنباطها. أولا، أهمية الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر بقسميها المائية والترابية. فمن أين نأخذ الأهمية؟ من أن الله صدرها بالندى. ثانيا، الترقيم عليكم أنتم. من فوائد الآية أيضا أن الوضوء من مقتضيات الإيمان، لأن الخطاب به صدر بيا أيها الذين آمنوا، وأن الإخلال به نقص في الإيمان لأنه صدر بيا أيها الذين آمنوا. ومن فوائد الآية عناية الله عز وجل بالصلاة، حيث فرض علينا أن نتطهر إذا قمنا إليها، قل لا، غيرها من العبادات لا يشترط له الطهارة. ولم يجمع العلماء على أن شيئا من العبادات يشترط له الطهارة إلا الصلاة، وما عداها ففيه خلاف. فمثلا الطواف بالبيت، جمهور أهل العلم على أنه يشترط له الطهارة، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لا يشترط له الطهارة. مس المصحف، جمهور العلماء أو أكثرهم على أنه لا يجوز إلا بطهارة، وذهب بعض العلماء ومنهم الشوكاني إلى أنه لا يشترط له الطهارة، وأظن أن الظاهر كذلك. وش بقى عندنا؟ ها؟ لا؟ نحن الآن في الفوائد. أقول إن من فوائد الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى بالصلاة حيث أوجب الطهارة لفعلها. ومن فوائد الآية وجوب الطهارة لصلاة الجنازة، لقوله إذا قمتم إلى الصلاة، والصلاة على الجنازة صلاة، كما تدل على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أنه صلى على النجاشي وقال صلوا على صاحبكم، ودفن شهداء أحد ولم يصل عليهم، وهي أحاديث لا تحصى تطلق الصلاة على هذا الدعاء المخصوص على الميت. وعلى هذا فالصلاة على الجنازة لا بد فيها من طهارة. بقي عندنا سجود التلاوة وسجود الشكر، هل يشترط لهما الطهارة؟ إن قلنا إنهما صلاة اشترط لهما الطهارة، فمن قال إنهما يبدأان بالتكبير ويختمان بالتسليم قال إنهما صلاة وتجب لهما الطهارة. ومن قال لا يبدأان بالتكبير ولا يبدأان بالتسليم قال لا يشترط لهما الطهارة. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل الوجه في الوضوء، وجوب غسل الوجه في الوضوء. من أين نأخذ؟ فغسلوا وجوهكم، والأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائد الآية تحريم مسح الوجه لقوله اغسلوا، وقوله في الرؤوس امسحوا، ففرق الله تعالى بين الغسل والمسح. ومن فوائد الآية أيضا أنه يجب في الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء. كيف ذلك؟ لأنه لو كان على العضو مانع يمنع الماء لم يصدق عليه أنه غسله. ولهذا يجب على الذين يمارسون الشغل في البوية أن يلاحظوا ذلك، لأن البوية تمنع وصول الماء، فإذا منعت وصول الماء لم تصح الطهارة. ومن فوائد الآية الكريمة، وانتبهوا لهذا هل توافقون عليه أم لا، شرف الوجه، شرف الوجه على بقية الأعضاء. توافقون على هذا؟ كيف ذلك؟ لأن الله بدأ به، ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب غسل الكفين قبل غسل الوجه، يعني لو أن الإنسان توضأ وبدأ بغسل وجهه دون أن يغسل كفيه فوضوءه صحيح. ما وجه الدلالة من الآية؟ لأن الله لم يذكر ذلك، ولو كان واجبا لذكره، لكن غسل الكفين في مقدمة الوضوء سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المضمضة والاستنشاق. من أين تؤخذ؟ لجنبك. نعم، من قوله اغسلوا وجوهكم، لأن الأنف والفم داخلان في مسمى الوجه، وعلى هذا فتجب المضمضة والاستنشاق. المضمضة ظاهر، معناها ظاهر، والاستنشاق أن يستنشق الماء بأنفه أي يشفطه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون الرجل صائما. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. ولكن هل تدل الآية على أن الأفضل أن يبدأ الإنسان بغسل اليد من أطراف الأصابع؟ انتبه، هل يستفاد من الآية أن الإنسان إذا أراد أن يغسل يده فليبدأ من أطراف الأصابع؟ نعم نعم نعم. اسمع، قال بعض العلماء هكذا إن في الآية دليلا على أنه ينبغي أن تغسل اليد من أطراف الأصابع مارا بها إلى المرفق. يعني فلو أنك وضعت يدك تحت البزبوس وبدأت من عند المرفق لكان هذا خلاف المطلوب. ولكن هذا الاستدلال عندي فيه نظر، لأن الغاية تكون هي الأخيرة إذا ذكر الابتداء، أما إذا لم يذكر فإن ذلك محل نظر. وعلى كل حال فالظاهر من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ عند غسل اليد من علاه. ولكن هنا ننبه على مسألتين يجهلهما بعض الناس. المسألة الأولى أنك تشاهد أحيانا أقواما يغسلون أيديهم من تحت البسبوس، فتجده يغسل الذراع إلى المرفق ويترك الكف، وهذا كثير وهذا خطأ، لأن الكف يجب غسله مع الذراع. ومنهم من يخطئ ويفرط في المرفق، ولا سيما في أيام الشتاء، فإنه يكون عليه ثياب كثيرة، ثم إذا فسر الثوب ما يفسره فسرا كاملا، يخرج من ورائه المرفق، فتجد يفسر حتى إذا وصل المرفق وقف. إذن على هذا الحال يكون غسل يديه إلى المرافق أو لا؟ لا، وهذا خطر، يجب التنبه له. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مسح الرأس لقوله وامسحوا برؤوسكم، وأن المسح يجب تعميم الرأس به لقوله رؤوسكم، ولم يقل ببعض رؤوسكم. طيب، لو غسل الإنسان الرأس بدلا من مسح هل يجزئه؟ نعم، هذا رجل قال ما نبغى نمسح رأسه، أحطه تحت البزبوس حتى يروى ماء، هل يجزئه ذلك؟ ها؟ هذا ينبني على تقييد النص بالعلة. نحن نعلم جميعا أن الحكمة من كون الأعضاء الثلاثة تغسل، وهي الوجه واليدان والرجلان، وأن الرأس يمسح، الحكمة من ذلك هو التخفيف على الأمة، لأن الرأس لو غسل والغالب أن فيه شعرا تأذى الإنسان منه، أليس كذلك؟ ولا سيما في أيام الشتاء. إذن يجزئه. وقال بعض العلماء إن الغسل لا يجزئ. لماذا؟ قال لأنه خلاف أمر الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فلا يجزئ الغسل بدلا عن المسح. وقال آخرون يجزئ الغسل إن أمر يده على الرأس. مفهوم الأخير هذا؟ يجزئ الغسل إن أمر يده على الرأس، لأنه أتى بالمس وزيادة، أتى بالمس وزيادة، وهذا القول أرجح. ومع ذلك فإننا نقول إن هذا خلاف الأولى، وأن الأولى أن يمسح الإنسان رأسه كما أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مسح الأذنين، وجوب مسح الأذنين، كيف ذلك؟ لأن الأذنين من الرأس، لأن الأذنين من الرأس، وعلى هذا تكون الآية دالة على وجوب مسح الأذنين لأنهما من الرأس. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله وأرجلكم إلى الكعبين. ومن فوائدها أيضا جواز المس على الخفين والجوربين، وهذا على قراءة وأرجلكم بالكسر قراءة الجر كما شرحناه قبل قليل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الترتيب بين الأعضاء الأربعة. فنبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين. شو اللي جنبك؟ لا لا لا، الأخ اللي حاطم رأسه على ماذا قلت؟ قف. ها؟ ماذا قلت؟ نيم؟ يعني رفع القلم عن ثلاثة عن النائم تسرح. من فوائد الآية وجوب الترتيب بين الأعضاء الأربعة. من أين يؤخذ؟ لأن الله تعالى بدأ بها مرتبة، ولأن الله عز وجل أدخل ممسوحا بين المغسولات، والبلاغة تقتضي أن تذكر المغسولات وحدها والممسوحة وحده إلا لسبب، ولا نعلم لذلك سببا إلا مراعاة الترتيب. وعلى هذا فيكون في الآية دلالة على الترتيب من وجهين: الوجه الأول أن الله ذكرها مرتبة، والنبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا ليسأل قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به. أمر. الوجه الثاني من الدلالة على الترتيب أن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نرى لذلك فائدة إلا مراعاة الترتيب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى، وأنه لو قدم اليسرى على اليمنى أجزأ. من أين يؤخذ؟ لأنه قال: وأيديكم إلى المرأة، ولم يقل: واليد اليمنى ثم اليسرى، وقال: وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يقل: اليمنى قبل اليسرى. ولكن مع ذلك التيامن أفضل، يعني أن تبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وباليد اليمنى قبل اليسرى أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الموالاة. وخلوكم معي، وجوب الموالاة يعني أن لا تؤخر غسل عضو عن الذي بعده بزمن كثير تنقطع به الموالاة. تفهمون هذا؟ ها؟ طيب من؟ إيه، هذا تفسير الموالاة، لكن هل في الآية دليل على وجوب الموالاة؟ ها؟ أسرع. كيف؟ أي. هل ترتيب؟ والموالاة؟ لا لا، قد يرتب ولا يسمى موالاة. أسرع. لا، الأخ يعني قارب قارب ولما أسرع. يقول: لأنها ذكرت متوالية، وهي، أنا أكمل على كلامه، وهي واقعة في جواب الشرط. أين الشرط؟ إذا قمتم فاغسلوا. ومعلوم أن جواب الشرط يلي المشروط، فإذا كان جواب الشرط يلي المشروط وقد ذكرت الأعضاء متوالية، دل ذلك على أنه لا بد من الموالاة. وقد جاءت السنة بذلك، وأن الرجل لو أخر غسل عضو عن الذي قبله بزمن كثير يعد منفصلا وجب عليه الإعادة. وفي الآية الكريمة قلت جواز المسح على الخفين وكذلك على الجوربين. والفرق بين الخفين والجوربين أن الخفين تكون من جلود وشبهها، والجوربان تكون من الصوف والقطن والكتان وما أشبه ذلك. وتسمى الجوارب عند الناس شرابا، وعلى هذا فيجوز المسح على الخفين أو الجوارب بدلالة القرآن، بدلالة القرآن، كما أن السنة متواترة به، فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وجاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة نحو 40 حديثا. وقد نظم الشاعر الأحاديث أو بعض الأحاديث المتواترة في بيتين أنشدتكم إياهما في الدرس السابق، من يحفظهما؟ لا لأن في عيد إن شاء الله، ليس القادم عيد. طيب نعم ومن بنى لله بيتا، نعم، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. طيب ولكن نتعرض بعض الشيء لجواز المسح على الخفين، فنقول يشترط لجواز المسح على الخفين أن يتقدم لبسهما طهارة. دليل ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. انتبه، لا بد أن تلبسهما على طهارة. طيب فلو أن أحدا لبسهما على غير طهارة للتدفئة ونسي فمسح عليهما وصلى، هل وضوءه صحيح وصلاته؟ لا، وضوءه ليس بصحيح وصلاته ليست بصحيحة، لأنه لم يطهر رجله الطهارة الواجبة، وهذا ليس من باب ترك المحظور ولكنه من باب فعل المحظور ولكنه من باب ترك المأمور. وعلى هذا فلو أن أحدا لبس الجوارب أي الشراب على غير طهارة ثم مسحهما عند الصلاة وصلى لقلنا له إن صلاتك باطلة لأن وضوءك باطل، وعليه أن يعيد الوضوء من جديد ويغسل رجليه ويصلي. طيب وفي حديث المغيرة دليل على أن من كان عليه خفان فإن مسحهما أفضل من الغسل. من أين يؤخذ؟ من قوله دعهما. فلو سئلنا الآن أيما أفضل، المسح على الخفين أو غسل الرجلين، قلنا من كان لابسا للخفين فالأفضل المسح، ومن لم يكن لابسا فالأفضل الغسل، بمعنى أننا لا نقول له البس الخفين لتمسح، فالرجل إن كانت مستورة فإنها تمسح، إن كانت غير مستورة فإنها تغسل. من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. دليل ذلك حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام يعني في المسعى الخفين. وكذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فإن الشرط هؤلاء ما هم؟ نعم، أن يكون المسؤول في المدة المحددة. ومتى تبتدئ هذه المدة؟ قيل وهو قول شاذ تبتدئ من اللبس، وقيل تبتدئ من الحدث بعد اللبس، وقيل تبتدئ من المسح بعد الحدث. ولنمثل مثالا يتبين به ابتداء المدة. فهذا رجل توضأ لصلاة الفجر في الساعة الرابعة وعشر دقائق ولبس، ثم أحدث في الساعة الثامنة، ثم مسح في الساعة الثانية عشرة. على القول بأنه ما مسح متى كنت المدة 14، ومن الحدث بعد اللبس 8 الساعة الثامنة، ومن المس الساعة 12. والقول الراجح أنها تبتدئ من المس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح يمسح، وجعل المسح ولا يتحقق المسح إلا بوجوده فعلا، لا يتحقق المسح إلا بوجوده فعلا. فابتداء المدة إذن من أول مرة مسح بعد إيش؟ بعد الحدث. انتبه للمثال مرة ثانية، لبس رجل الخفين في الساعة الرابعة وعشر دقائق من صباح يوم الأربعاء ولم وبقي على وضوئه كل النهار، ونام بعد أن صلى العشاء، وقام لصلاة الفجر من اليوم الثاني في الساعة الرابعة وعشر دقائق فمسح. متى تبدأ المدة؟ الرابعة وعشر دقائق من صباح يوم الخميس. نعم، لأن ما قبل المسح لا يحسب من المدة. ثم أضف إلى يعني ثم عد 24 ساعة بعد المسح إذا كنت مقيما، واثنتين وسبعين ساعة بعد المسح إذا كنت مسافرا. صح 72؟ صح. 3 أيام لا فرق، 3 أيام من 24 72 صح. ومن شروط المسح على الخفين أن يكون المسح في الحدث الأصغر، أما في الجنابة فلا مسح. ودليل ذلك حديث صفوان الذي أشرنا إليه قبل قليل إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. فإذا حصل للإنسان جنابة وعليه خفان فإن الواجب عليه أن يخلعهما ليصل رجليه، لأن طهارة الجنابة أغلظ من طهارة الحدث الأصغر. ولهذا يحرم على من عليه جنابة ما لا يحرم على من عليه على من كان عليه حدث أصغر. طيب، وإذا تمت المدة فهل يبطل الوضوء؟ إذا تمت مدة المسح فهل يبطل الوضوء؟ أولا نأتي بالمثال، هذا رجل مسح وهو مقيم في الساعة 12 من يوم الثلاثاء، فلما صارت الساعة 11 والنصف من يوم الأربعاء توضأ ومسح، فتمت الساعة 12 وصلى الظهر، هل نقول إن وضوءه انتقل لما جاءت الساعة 12 من يوم الأربعاء أو لا؟ الصحيح أنه لا ينتقض وضوءه، وأن وضوءه باق ولو تمت المدة، لكن لا يمسح بعد تمام المدة. ووجه كون ذلك هو القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة، ما قال الطهارة يوم وليلة، وإنما وقت المسح. فإذا تم اليوم والليلة فإن معنى ذلك فإن مقتضى ذلك أن لا أمسح، وليس مقتضاه أن يبطل وضوئي. هذا الوجه الثاني، أن هذا الذي مسح قبل تمام المدة بنصف ساعة ثم تمت المدة وهو ماسح، قد صح وضوءه بمقتضى دليل شرعي. وقد مر علينا في أول جلساتنا أن ما صح بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن إفساده إلا بدليل شرعي، وليس لمن قال إنه ينتقض بتمام المدة ليس لديه دليل شرعي يدل على ذلك. طيب، لو أن الرجل خلع الجورب الذي مسحه أو الخف فهل تنتقل طهارته؟ في خلاف كالأول، لكن الصحيح أن طهارته لا تنتقل. كيف ذلك؟ لأننا نقول هذا الرجل الذي مسح على الجورب أو على الخف صحت طهارته ولا لا؟ صحت، لأن المدة ما زالت باقية. فإذا خلع الخف فإننا نقول ما دامت طهارته قد صحت بمقتضى دليل شرعي فإننا لا ننقضها إلا بدليل شرعي. وأين الدليل على أن خلع الخف ناقض للوضوء؟ ليس هناك دليل. وأيضا لو أن رجلا توضأ وعليه شعر كثير على رأسه ومسحه ثم بعد أن أتم وضوءه حلق رأسه، زال الممسوح ولا لا؟ زال الممسوح، هل ينتقض وضوءه؟ لا ينتقض، حتى على قول من يقول إن الوضوء ينتقض بخلع الخف. وعلى هذا فإذا خلع خفه فإن طهارته باقية لا تنتقض، لكن لا يمكن أن يعيد الخف مرة أخرى إلا بعد أن يتوضأ ويصل رجليه. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز التيمم، بل وجوبه عند عدم الماء أو عند التضرر باستعماله. دليل ذلك وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ومن فوائدها أيضا أن التيمم يكون في الحدث الأكبر والأصغر، بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، على التفسير الصحيح لقوله أو لمسه. ومن فوائد الآية أن الغائط ناقض للوضوء، الغائط ناقض للوضوء، من أين يؤخذ؟ من قوله فتيمموا، أو جاهز منكم الغائط، إلى قوله فتيمموا، وهذا يدل على أن الغائط ناقض للوضوء. وهل مثله البول؟ نعم مثله، لأنه خارج من السبيل. وهل مثله الريح؟ نعم، لأنه خارج من السبيل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا دليل على أن الريح ناقض للوضوء. لو خرج من السبيلين دم، لا ليس بولا ولا غائضا ولا ريحا، ولكنه دم، مثل أن يكون في الإنسان بواسير أو تنجرح المثانة فيخرج الدم، هل ينتقض الوضوء ولا لا؟ نعم ينتقض الوضوء. ولهذا نقول كل خارج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء، سواء كان بولا أم غائضا أم دما أم ماء أم مذيا. أما المني فإنه يوجب الغسل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز التيمم على كل أجزاء الأرض، لقوله فتيمموا صعيدا طيبا، فيجوز التيمم على الأرض سواء كانت رملية أو طينية أو ذات غبار أو ليس له غبار، لأن الله تعالى لم يفصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون ويمرون بالأراضي الرملية والترابية ويتوضؤون ويتيممون، وهذا دليل على أنه يجوز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض، هذا إذا كان من التراب يعني من أصل الأرض كالأحجار والأتربة وما أشبه ذلك. فإن كانت فرشا فهل يتيمم عليه الإنسان؟ الصحيح أنه لا يتيمم عليه إلا إذا عدم مكان من الأرض وكان عنده فرش وفيها غبار، فحينئذ يجوز أن يتيمم عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يشترط للتراب المتيمم به أن يكون طاهرا، لقوله فتيمموا صعيدا طيبا. ومن فوائدها تساوي الطهارتين في التيمم، طهارة الحدث الأصغر والأكبر، لأن الله عز وجل يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمسوا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بينما الأعضاء المغسولة أو المطهرة في الطهارة الصغرى تختلف في طهارة الماء، قصد في طهارة الماء تختلف أو لا تختلف؟ تختلف. ففي الجنابة يغسل جميع البدن، وفي الوضوء لا يغسل إلا الأعضاء الأربعة. أما التيمم فإن الطهارتين فيه على حد سواء، والفرق ظاهر، لأن المقصود بالتيمم إظهار التعبد لله، حيث إن الإنسان يمسح أشرف أعضائه بهذا التراب، وهذا لا يختلف به الموجب للغسل والموجب للوضوء، فإن التعبد حاصل، بخلاف الطهارة بالماء فإن فيها تنظيفا، فلذلك خصت الأعضاء الأربعة بالوضوء وجميع البدن بالغسل. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب مسح الوجه في التيمم، من أين يؤخذ؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلو أن رجلا هبت عاصفة أمامه وهو ماء وليس عنده ماء ممن جاز له أن يتيمم، فهبت تلك العاصفة فاستقبلها بوجهه حتى امتلأ غبارا، واستقبلها بيديه أيضا حتى امتلأ غبارا. هل يجزئه أو لا يجزئه؟ ليش؟ لأنه ليس فيه مسح، ليس فيه مسح، والله عز وجل أوجب المسح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن التيمم مطهر لقوله ولكن يريد ليطهركم. وقد جاءت السنة أيضا بما جاء به القرآن، وهو أن التيمم مطهر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولا وطهورا بالفتح. الفرق بينهما أن الطهور فعل متطهر، والطهور ما يتطهر به، ومن السحور والسحور. السحور فين هنا الأخ؟ أي ما هو السحور بالفتح؟ بالفتح الأكل ولا المأكول؟ السحور والإمساك.
لا لا لا
ها، يعني ما يتسحر به كذا. صحوت من النوم. السحور بالفتح ما يتسحر به، وبالضم نفس الأكل، نفس الأكل. طيب، قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور، ولا السحور؟ ها؟ السحور ولا الفعل؟ السحور بالضم يعني الفعل. نعم. طيب، نعود مرة ثانية. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الطهور ما يتطهر به، تمام. وبناء على ذلك لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر وبقي على طهارته إلى صلاة الظهر، هل يصلي بالتيمم صلاة الظهر؟ الجواب نعم، يصلي صلاة الظهر. وإن بقي إلى العصر صلى العصر، وإن بقي إلى المغرب صلى المغرب، وإن بقي إلى العشاء صلى العشاء، لأن هذا التيمم طهره بمقتضى القرآن، دلالة القرآن والسنة. والطهارة لا ترتفع إذا ثبت بدليل شرعي إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن التيمم ينتقض بخروج الوقت. وعلى هذا فما دمت على طهارتك فإنك تبقى على طهارتك ولا تتيمم. وهذا القول أعني أن التيمم رافع للحدث هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من المحققين. لكن انتبه، لكن رفعه للحدث رفع مؤقت إذا وجد الماء أو زال المانع من استعمال الماء، وجب عليه أن يتوضأ إن كان تيممه عن حدث أصغر، وأن يغتسل إن كان تيممه عن حدث أصغر ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين في قصة نقص الماء عليهم وأخذهم المزادة من المرأة المشركة وتوضئهم منها وسقيهم الإبل. وكان هناك رجل لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته رآه معتزلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. يكفيك عن إيش؟ عن الماء. وهذه الجملة دليل على أن التيمم رافع للحدث لأن الماء رافع للحدث. ثم جلس الرجل فلما جيء بالماء وارتوى الناس واستقوا وبقي بقية قال للرجل خذ هذا فأفرقه على نفسك. فقول خذه فأفرقه يدل على أن التيمم رفع الحدث عنه رفعا مؤقتا حتى يجد الماء، فإذا وجد فليستعمل. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. وفي الحديث ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإرادة لله عز وجل في المعنى الشرعي لقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحرج منفي شرعا. انتبه، أن الحرج منفي شرعا. ولهذا يقول العلماء كلما وجدت المشقة وجد التيسير، وبعضهم يعبر عن المعنى بعبارة أخرى فيقول المشقة تجلب التيسير، وهذا صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا تيسير لوجود مشقة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يشق عليه. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في رمضان 3 ليال، ثم ترك ذلك في الليلة الرابعة والثالثة، ثم قال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال حين تأخر في صلاة العشاء إلى ثلث الليل قال إن هذا لوقتها لولا أن أشق على أمتي. والآيات في هذا كثيرة، كلها تدل على أن هذا الدين ليس فيه حرج ولا مشقة، لا في أصل العبادات ولا فيما إذا وجد طارئ يقصر التخفيف. فالصوم مثلا إذا سافر الإنسان يفطر ولا لا؟ يفطر. وإذا كان مريضا يفطر، لأن ذلك قد يشق عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز أن يمس القرآن رجل بغير وضوء. من أين يؤخذ؟ من قوله ولكن يريد ليطهركم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا قرنت الحديث بالآية عرفت أن معنى الطاهر هو الذي إيش؟ هو الذي توضأ، والذي توضأ وتطهر بالماء أو بالتيمم. وعلى هذا فلا يجوز أن يمس القرآن إلا طاهر. وقد قال بعض العلماء إنه يجوز لغير الطاهر أن يمس القرآن، يعني لغير المتوضئ. وقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا متوضئ. ها؟ وقالوا إن معنى قوله لا يمس القرآن إلا طاهر أي إلا مؤمن. واستدلوا لقولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، وبقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فقالوا المراد بالطاهر المؤمن أي لا يمس القرآن إلا مؤمن سواء كان متوضئا أم غير متوضئ. ولكن هذا ليس بصواب، لأننا ما عهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن المؤمن بالطاهر، وإنما يعبر عن المؤمن بماذا؟ بالإيمان. ألم تر إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ولم يقل إنما الطاهرون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب، ومن فوائد الآية أن الشرع من تمام النعمة لقوله وليتم نعمته عليك، ويدل على أن الشرع من تمام النعمة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولا شك أن أكبر نعمة ينعم الله بها على العباد أن يشرع لهم دينا يوصلهم إليه. أرأيت لو أن قرية من القرى على رأس جبل والوصول إليها صعب، فجاء بعض المسلمين وفتح لها طريقا سهلا معبدا، هل يعتبر ذلك إحسانا منه ولا لا؟ نعم يعتبر، ففتح الطريق الشرعي الموصل إلى الجنة لا شك أنه إحسان، ولا طريق يوصل إلى الجنة إلا التمسك بشريعة الله عز وجل، فإن الله تعالى قد سد جميع الطرق إلا الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الشكر لله لقوله لعلكم تشكرون، ومنها إثبات الحكمة في أفعال الله وشرع الله، لأنه قال وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة كما ترون فيها فوائد عديدة الآن ذكرناها، مع أن فيها فوائد أخرى أيضا، لكن كأني بالزمن قد انصرم ونرجع إلى الأسئلة. وإني أقول لكم معشر الطلاب بل ومعشر الإخوان جميعا إن من المهم أن نفقه كلام الله ونفهم معناه، وليس المهم أن نقرأه فقط، لأن الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونحن إذا رجعنا إلى تفاسير أهل العلم وجدنا أن أكثرها لا يعتني باستنباط الأحكام من الآيات، وهذا في الحقيقة قصور، والذي ينبغي أن نستنبط الأحكام من الآيات لأجل أن نستفيد فائدة أكثر. ويذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه استضاف الإمام أحمد يوما، بل استضافه ليلة من الليالي، والشافعي شيخ الإمام أحمد، فجاء إليه في يوم في ليلة من الليالي، فقدم الإمام أحمد رحمه الله العشاء للشافعي، فأكل العشاء كله، الشافعي أكل العشاء كله، ثم لما رجع من صلاة العشاء نام أي الشافعي ولم يقم يتهجد، ثم لما خرج إلى صلاة الفجر خرج بدون وضوء،